والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فالكيس هو الحازم القوي النشيط في أموره، والعاجز المتكاسل المتثاقل المتواني المتباطئ عن فعل الشيء أيا كان ذلك الشيء، في أمر دينه أو في أمر دنياه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى هو الذي قدر مقادر الخلائق، في حديث أن الله كتب مقادر الخلائق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، أو قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن بأمر الله من الأقوال والأفعال والأعمال والموجودات والمخلوقات كلها، كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ كما شاء، وهو أم الكتاب الذي قال الله فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني الكتاب اللوح المحفوظ الذي هو فيه كل شيء من المخلوقات المستقبلة التي توجد والتي قد مضت، وأنها كلها بخلق الله تعالى وإيجاده وتقديره. كل شيء بقضاء وقدر، القدر قدرة الله على كل شيء، وأهل السنة على أن كل ما يحدث فإنه بقدرة الله، لأن الله تعالى على كل شيء قدير، ولأن من أثبت أشياء تحدث بغير قدرة الله فإنه يتنقص الله ويجعل قدرة المخلوقين أقوى من قدرة الخالق تعالى. ولا شك أن في هذا تدخل في النقص أو إدخال للنقص والعيب والعجز على الله تعالى، فلذلك الأصل أن قدرة الله تعالى عامة لكل الموجودات. فأولاً أن الله شاء، أن الله تعالى علم المخلوقات كلها بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فعلم ما سوف يكون مما يحدث إلى آخر الدنيا، يعلم من سيحرث هذه الأرض، ويعلم من سوف يغرس فيها، ويعلم ما تنبت به هذه النباتات، ويعلم من سوف يولد في هذا البلد ومن سوف يعمره بعلمه القديم. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وذكر في تفسير مفاتيح الغيب أنها الخمسة التي ذكرت في قول الله تعالى وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه هي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، علم الساعة. وكذلك وقت نزول المطر، وكذلك ما يكون في الأرحام، أرحام الإناث، وكذلك ما يكون في غد من الأمور المستقبلة، وكذلك مواقع الحياة والموت، لا يعلم ذلك على التفصيل إلا الله تعالى. ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر من نباتات ومن حيوانات ومن وحوش ومن هوام ومن سباع ومن دواب تدب على الأرض صغيرة وكبيرة، الله الذي خلقها وهو الذي يعلمها. وكذلك دواب البحر مع كثرتها وتفرقها، الله تعالى هو الذي يعلمها وهو الذي يقدر لها رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فهو عالم بكل شيء، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، أية ورقة صغيرة أو كبيرة من شجرة إلا يعلم وقت سقوطها متى تسقط، ويعلم عددها، عالم عدد الرمل حبة حبة وعدد التراب وعدد أوراق الأشجار وعدد زبد البحر ودواب البحر. ما من دابة في الأرض إلا الله تعالى خالقها والمتكفل برزقها يرزقها إذا شاء. كذلك الخلق، الكتابة، الكتابة أي أنه علم الموجودات قبل حدوثها وقبل وقتها، من سيأتي إلى قيام الساعة وبعد ذلك لا يخفى عليه منه شيء. كذلك كتب ذلك، كتبه في اللوح المحفوظ مع أنه عالم به. وبعد ذلك ما يكون في الوجود إلا ما يريد، كل ما في الوجود من حركات وسكنات، كل ما في الوجود من حيوانات ودواب وطيور ووحوش ونحو ذلك، الله تعالى هو الذي خلقها. وكل ما يحصل من حركات وسكنات، الله هو الذي خلقها وشاءها وهو الذي أوجدها، فهو الذي علمها ثم كتبها ثم شاءها ثم خلقها كما شاء. هذا معنى كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، يعني كل شيء مقدر. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي جعل له مقدارا، فقدر الأعمار، علم عمر هذا الإنسان طويلا أو قصيرا، قدر الأعمار وقدر الآجال وقدر الحوادث الأعمال كلها وجعل لها مقادير. قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيؤمن المسلم أولا بالعلم، وثانيا بالكتابة، وثالثا بالمشيئة والإرادة، ورابعا بالخلق والإيجاد لجميع الموجودات، ويؤمن بأن الله تعالى علم أو قدر القدر العام الذي كتبه في اللوح المحفوظ، ويؤمن أيضا بأن كل إنسان فله كتابة خاصة. إذا استقرت النطفة في الرحم طورها الله تعالى نطفة ثم علقة ثم مضغة، فإذا كانت مضغة فإن الله يرسل إليها الملك ينفخ الروح فيها، ثم يأمر الملك فيكتب. إذا قدر الله أنها مخلقة، أنها تعيش وتخلق، فيكتب الملك رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد، مع أن ذلك كله موجود ومكتوب وهو قبل أن يخلق وقبل أن تخلق السماوات والأرض، ولكن هذه كتابة خاصة لكل إنسان قدر الله وجوده. وكذلك أيضا ذكر في ليلة القدر التي هي رمضان أنها سميت بالقدر لأن الله يقدر فيها ما يكون في ذلك الزمان إلى مثله، معنى أنه يكتبه الملائكة في صحفهم فلا يتقدم شيء ولا يتأخر، فيكون هذا تقديرا سنويا. وأما قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، فالمراد إيجاد الموجودات التي قدر الله وجودها كل يوم. وإذا آمن العبد بأن كل شيء مقدر فإنه لا يجوز أن يعتمد على القدر السابق ويترك العمل. ولأجل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة والنار، فقالوا: ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هكذا أخبر بأن كل إنسان ميسر لما خلق له. ثم معناه أنه يعينه الله تعالى ويوفقه أو يخجله ويهينه، فإذا أعانه الله تعالى عمل بالطاعة، وإذا خذله عمل بالمعصية. ومن المعلوم أن الله تعالى هو الذي يخلق كل شيء حتى الطاعات والمعاصي، ولكنه سبحانه أعطى الإنسان قوة وقدرة يزاول بها الأعمال، يزاول بها أعماله الدينية وأعماله الدنيوية، يستطيع أن يحرث وأن يصنع وأن يتكسب بما أعطاه الله تعالى من هذه القوة، مع أن قوته مخلوقة لله وتنسب أعماله وصنعته إليه، فيقال هذا من صنع فلان، مع أن الله هو الذي أقدره على أن صنعه. هذه الخشبة نجرها فلان، الله تعالى هو الذي قدر ذلك وأقدره. وهذه السكين أو السيف من صناعة فلان، الله هو الذي أقدره وهو الذي قواه على ذلك. كما يقال أيضا هذه الصدقة من فلان، أي أنه الذي تصدق بها الله هو الذي أقدره وقواه ومكنه وأعطاه إلى أن عمل هذه الأعمال. كما تنسب إليه أيضا المحرمات، فيقال فلان هو الذي عمل هذه الخمر وصنعها، مع أن ذلك بمشيئة الله تعالى. وفلان هو الذي قتل هذا القتيل، سواء قتله في سبيل الله إذا كان كافرا، أو قتله ظلما إذا كان مسلما، مع أن الله هو الذي قواه وأمده بهذه القوة وأمده بهذه القدرة، ولو شاء ما فعل، فيستحق الثواب على الفعل الذي يحمد، ويستحق العقاب على الفعل الذي يذم. والله تعالى هو الذي يعينه ويهديه بتوفيقه، كما في قول الله تعالى: من يهد الله ومن يهد الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد. أي من قدر الله تعالى هدايته فإنك لا تقدر على إضلاله، ولا يقدر أحد على أن يضلوه. وإن كان الإنسان قد يكون له سببا، قد يكون هناك سبب من الإنسان ينسب إليه أنه الذي دعا فلانا فاهتدى، وأن هذا الكافر دعا فلانا فضل وتاه، فيكون للإنسان نوع سبب. والله تعالى مسبب الأسباب، هو الذي خلق الأسباب وجعلها مؤثرة. من أدلة ذلك قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لا شك أن الإنسان ينسب إليه أنه هو الذي تزوج بفلانة، وأنه هو الذي أحبلها، وأنها ولدت منه، وأن هذا الولد وهذا الأولاد أنهم ينسبون إليه، ولكن ليس هو الذي خلقهم. الله هو الذي قدر إيجادهم، والذي خلقهم قدر خلقهم، ليس بقوة الإنسان ولا بقدرته ولا بتمكنه، بل بإيجاد الله تعالى. فلو شاء لجعلهم كلهم إناثا، أو لأخرجهم كلهم أمواتا أو نحو ذلك، فليس للإنسان تمكن في أن يخلق أولاده ولو كان ذلك إليه لجعلهم ذكورا وسوى خلقهم وجعلهم بأحسن خلق أو نحو ذلك. كذلك قول الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أخبر تعالى بأنهم يزرعون يحرثون، أفرأيتم ما تحرثون، ولكن الله تعالى هو الذي مكنهم. أولا أعطاهم القوة التي يتمكنون بها من هذه الأفعال، يتمكنون بها من حرث الأرض، لو شاء لشل حركاتهم، ولو شاء لجعل الأرض صماء لا تنبت أو صخرية أو نحو ذلك. فلما جعل لهم هذه القوة يحرثون بها بأيديهم أو بما يصنعونه من الماكنات ونحوها، كان ذلك من الله وتوفيقه. فلذلك ونسب الفعل أولا إليهم ما تحرثون، ثم قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنتم تحرثونه تبذرونه في الأرض وتسقونه، والله تعالى هو الذي يسر أسبابه، فهو الذي أوجد لكم هذا الماء الذي تسقون منه، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا لا ينبت، ولو شاء لأغاره وأعدمه، كما في قوله تعالى: قل أرأيتم إن أهلك ماء إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وأخبر الله تعالى عن صاحب تلك الجنة البستان الذي ذكر في سورة الكهف في قوله تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فكذلك يقول: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي ظللتم تتأسفون على أفعالكم وتقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالفعل من الله تعالى، وإن كان الإنسان حركة وله إرادة وله فعل ينسب إليه، فلذلك نقول إن على الإنسان أن يعمل بما أقدره الله عليه، فيعترف بأن الله هو الذي أعطاه العقل، وهو الذي أعطاه القوة، وهو الذي أعطاه السمع والبصر، وهو الذي أقامه على قدميه، وهو الذي أمد يديه وجعل فيهما هذه القوة، وهو الذي بسط هذه الأرض وسخرها، وهو الذي جعلها قابلة للنبات، وهو الذي جعل فيها هذا الماء الذي تروى به وتسقى به، وهو الذي أيضا جعلها منبتة قابلة للنبات، مع أنه تعالى فاوت بين الأرض فأنت ترى قطعة من الأرض سبخة لا تنبت ولا تمسك الماء، وترى قطعة أخرى صخرية لا تقبل الماء ولا تنبت، وتجد أرضا أخرى رملية وأخرى ترابية وأخرى جبلية، وكل ذلك بخلق الله تعالى. فيعترف الإنسان بأن كل ما في الوجود فإنه خلقه وتكوينه، وكان بقضائه وبقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يتعلق هذا الحديث بالدعوة إلى الخير وثوابها والدعوة إلى الشر وعقابها. فالدعوة إلى الخير هي الدعوة إلى الله وإلى دينه وإلى شريعته وإلى عبادته وتوحيده، دعوة الناس على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم، سواء العاصي منهم أو المبتدع أو الكافر أو حتى المؤمن الذي عليه شيء من النقص في دينه، فكلهم بحاجة إلى الدعوة. فمن علمه الله تعالى ورزقه فهما وأعطاه ذكاء وفتح عليه باب المعرفة وعلمه من العلوم النافعة، فإن عليه أن يعلم غيره مما علمه الله، وإن عليه أن ينبه الغافل وأن يرشد الحيران وأن يدل على الطريق السوي وأن يمتثل ما أمر به من التبليغ والتعليم والبيان والدعوة. وقد دلت الأدلة على آكدية الدعوة إلى الله وإلى الخير. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الخير هو الإسلام كله وشعائره وعلومه كلها من الخير، ومن دعا إليها فإنه يعتبر داعيا إلى الخير وله الأجر المرتب في هذا الحديث وغيره. جاءت آية أخرى تدل على الدعوة إلى سبيل الله في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فها هنا أمر الله تعالى بالدعوة إلى سبيله: ادعو إلى سبيل ربك. سبيل الله دينه وشريعته وأمره ونهيه، وهو الإسلام كله وما جاء به وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، كله داخل في سبيل الله تعالى وفي صراطه المستقيم الذي أمر بالتمسك به والسير على نهجه. هذا سبيل الله رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور أنه خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، وقال للخط المستقيم: هذا سبيل الله، يعني الذي أمر بالسير عليه. وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك، يعني إلى هذا الصراط السوي الذي من سار عليه نجا ومن انحرف عنه ضل. فالدعوة إليه إيضاحه وبيانه للناس وبيان فوائده والحث على التمسك به وعلى العمل بتعاليمه وعلى الاجتهاد في تحقيق الأدلة التي تدل عليه والحكم والمصالح التي تترتب عليه. كذلك جاءت بلفظ الدعوة إلى الله في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله أي إلى دينه وإلى شرعه وإلى عبادته وتوحيده الذي أمر به بقوله: اعبدوا ربكم. دعا الناس إلى عبادة ربهم. إذا كان كذلك فإنه من أحسن الطرق طريقه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي دعا الناس إلى الله تعالى وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. وهكذا قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله يعني إلى هدى الله وشريعته ودينه وأمره ونهيه، أدعو إلى عبادته وإلى اتباع رسله. من دعا إلى ذلك فقد دعا إلى الله. فقوله في هذا الحديث: من دعا إلى هدى، يعم من دعا إلى الله ومن دعا إلى سبيل الله ومن دعا إلى الخير، فكل ذلك من الهدى. ويدل أيضا على فضل الدعوة إلى الله، سيما إذا ترتب على ذلك الانتفاع والاهتداء والاقتداء بأن تقبل أولئك الذين دعوتهم دعوتك وفرحوا بها وقبلوها واهتدوا بسببك، وفقهم الله وهداهم وأطاعوا أمر الله وعملوا الصالحات وتركوا السيئات، تابوا مما كانوا يعملونه إن كانوا كفارا مشركين أو نصارى أو نحوهم، فتركوا دينهم وشركهم وكفرهم ودخلوا في الإسلام، فأنت السبب فلك الأجر. وإن كانوا مبتدعين بدعا عملية أو اعتقادية تخالف الدين أو تقدح بالتوحيد، فهداهم الله تعالى بسببك فلك مثل أجورهم وأنت على خير. وإن كانوا أهل معاصي ومخالفات وذنوب فاهتدوا بسبب دعوة هذا الداعي وتركوا المعاصي وتابوا إلى الله تعالى فإنه على خير وله مثل أجورهم من خير، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذا أثاب الله تعالى هذا المهتدي فإنه أيضا يعطي الهادي مثل أجورهم، ما عملوا عملا إلا كان الذي تسبب في هدايتهم مثل هذا العمل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جميع من اهتدوا بسببه له مثل أجورهم، وفضل الله تعالى واسع، إذا صلى صلاة فله أجرها ولك أيها الداعي مثلها، وإذا تصدق بصدقة فله أجر تلك الصدقة ولك مثل ذلك الأجر، وإذا سبح تسبيحة فله أجرها تكتب له حسنة ولك مثل ذلك، وكذلك بقية الأعمال. يثيب الله تعالى الذين يدعون الناس ويهتدي بسببهم، من اهتدى يثيبهم هذا الثواب الكثير ويعطيهم هذا الأجر الكبير. هذه فائدة هذه الدعوة. ورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى، من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. وما أي وهو مع ذلك لا ينتقص أجر الفاعل، بل أجر الفاعل كامل وأجر الدال عليه كامل فضلا من الله تعالى. ولا شك أن هذا خير كثير. ثم ذكر أيضا أن من دعا إلى ضلالة فتبعه أناس كان عليه إثمها، وإثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أي وزره وزر ذلك الذي وقع في تلك المعصية، وعلى الداعي مثل ذلك الوزر. إن دعا إلى كفر فكفر به بسبب دعوته أناس تهودوا أو تنصروا وأشركوا، فإن هذا الذي أضلهم عليه مثل عقوبتهم ولو كثرت العقوبة. وكذلك أيضا إذا دعا إلى بدعة فابتدعوا بدعا اعتقادية أو بدعا عملية تقدح في التوحيد وتقدح في الدين، ويعتقد بسببها نقص ذلك الدين، نقص دين الإسلام، لا شك أن هؤلاء الذين يدعون إلى هذه البدع عليهم إثم كبير. إذا ظل بسببهم خلق تبعوهم على تلك الدعوة واعتقدوا تلك البدع وعملوا بها فعليهم إثم كبير، وعلى الدعاة مثل تلك الآثام، لا ينقص ذلك من آثام العاملين شيئا. وما ذاك إلا أن عليهم أن ينظروا في الحق وأن يتمعنوا وأن لا يجيبوا كل داعية. كان عليهم أن ينظروا إلى هذا الداعي الذي دعاهم إلى الكفر أو دعاهم إلى المعصية أو دعاهم إلى البدعة، ينظروا في دعوته ويتأملوا ويعرضوها على أفكارهم ويعرضوها على أهل العلم وعلى أهل الخير، ويقولون إن فلانا يدعونا إلى كذا، فهل هذه الدعوة مصيبة أو خاطئة؟ فإذا علموا أنها خاطئة تركوها، أما إذا تسرعوا واستجابوا لدعوته وعملوا بها وأجابوه إلى ما دعا فإنهم يعاقبون. ولو أنهم جهلة حيث أنهم لم يتبصروا ولم يتثبتوا ولم يسألوا ويتعرفوا على الخير قبل أن يقعوا في الشر. ثم تكون الدعوة بالأقوال وبالأفعال، فإن الداعي يدعو بقوله ويدعو أيضا بفعله. فمثلا إذا جاء إلى حلقة فيها أخلاط من الناس فعرض عليهم فعل خير، دعاهم مثلا إلى صدقة وقال: أيها الناس تصدقوا فإن الصدقة فيها أجر كبير، والخير الذي فيها أنها يضاعف أجرها إذا كان هناك من هم مستحقون ومن هم على دين قويم، فيقبلون دعوته ويتصدقون على هؤلاء المستقيمين الذين هم على دين قويم، فيأجره الله مثل صدقاتهم، مع أنه ما دفع ولو درهما وإنما رغبهم في الصدقة فتصدقوا. كذلك إذا جاء إليهم ورغبهم في الجهاد، جهاد الكفار، وبين لهم فضله فاستجابوا له وخرجوا للجهاد وقاتلوا في سبيل الله، فقتلوا وقتلوا كان لهم أجر على جهادهم وله أيضا مثل أجورهم. وهكذا أيضا إذا كانوا متساهلين بعبادة من عبادة الله كالصلاة أو أدائها جماعة فرغبهم وقال لهم: إني لا أراكم تصلون في المساجد، لا أتهمكم بأنكم تتركونها، ولكن إذا لم يكن بكم بأس ولا ضرر فلا يجوز لكم أن تصلوا في مساكنكم أو أن تؤخروا الصلاة عن وقتها. فاستجابوا وقبلوا وتابوا وأنابوا وواظبوا على الصلاة وحافظوا على الجماعة بسبب دعوته، كان لهم الأجر الكبير وكان له مثل أجورهم من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا. وهكذا إذا كانوا علماء فدعوا إلى العلم، دعوا الجهلة إلى أن يتعلموا، كان لهؤلاء الدعاة إلى التعلم وإلى التعليم كان لهم مثل أجور من تعلم ثم عمل على بصيرة. وهكذا أيضا إذا دعا إلى ترك محرمات فهدى الله تعالى بسببه، كان له أجر كبير مثل أجورهم في ترك تلك المعاصي، وذلك لأن ترك المعاصي يعتبر عمل بر وفيه أجر وفيه ثواب، فلمن تركه مع توفر الدواعي أجر، ولمن دعا إلى تركه أجر أيضا، أجر التوبة، والتوبة النصوح أجرها عظيم، وكذلك أجر مدافعة النفس وغلبتها فإن في ذلك أجر عظيم. فالإنسان مثلا إذا رأى أحد إخوانه يستمع الغناء والملاهي ويكب عليها ويقول: إن نفسي تهواها وتشتهيها وتميل إليها ولا أتحمل الصبر، فدعاه حتى تركها وعصى نفسه الأمارة بالسوء وتغلب على نفسه، أليس له في ذلك أجر؟ هذا التائب الذي عصى نفسه وعصى هواه له أجر ويثيبه الله تعالى. فكذلك الذي دعاه إلى هذه التوبة له مثل ذلك الأجر. وهكذا إذا كان هناك إنسان يتعاطى شرب الخمور والمسكرات والدخان وما أشبه ذلك ويزعم أن نفسه تميل إلى ذلك وأنه يحب ذلك وأنها شهوة لذيذة وأنها شراب جيد محبوب إلى النفس، فدعاه وقال: اعص نفسك الأمارة بالسوء وتب إلى الله تعالى وأنب إليه حتى يثيبك الله. فتاب ذلك العاصي بهذه الخمور أو بهذا الزنا أو بهذه المسكرات أو ما أشبه ذلك، وعصى نفسه وقسرها، فإن الله تعالى يأجره على عصيان نفسه، فله أجر على هذا العصيان. وكذلك أيضا لمن هداه الله على يديه مثل ذلك الأجر. لا شك أن هذا دليل على فضل الدعوة إلى الله تعالى والترغيب في فعل الخير والترهيب من فعل الشر ومن فعل المنكرات وما أشبهها. بضد ذلك الذين يدعون إلى الشر، عليهم مثل أوزار من تبعهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قتل أحد مظلوما إلا كان على ابن آدم الأول مثل ذنبه، لأنه أول من سن القتل، يعني أول من سن القتل أحد ابني آدم الذي قتل أخاه هابيل، فعليه إثم القتل. فكل من قتل مظلوما فعلى ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الشرك وغير دين إبراهيم، وهو عمرو بن لحي الخزاعي، كان أول من غير دين إبراهيم ودعا إلى الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إسماعيل. هكذا جاء هذا الحديث أنه أول أن من دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. لا شك أن هذا يدل على عظم هذا الخطر، خطر الدعوة إلى الضلال، يعم ذلك من دعا بقوله ومن دعا بفعله. فالذي يدعو بفعله مثلا إذا كان يظهر شرب الدخان فيقتدي به أولاده ويقتدي به إخوته ويقتدي به الجهلة من أقاربه، وهو ما دعاهم ولكن أظهر ذلك حتى شربوا مثله، عليه مثل آثامهم. وهكذا أيضا إذا رأوه يشرب الخمر فوقعوا فيها عن جهل، ولكن ظنوا أنه لا بأس بها وأنها مباحة، لما رأوا هذا الرئيس أو هذا الكبير يشربها عليه مثل آثامهم. وهكذا الذين مثلا يدعون إلى السفور بأقوالهم أو بأفعالهم، النساء مثلا اللاتي يتبرجن ويخرجن زينتهن ويمشين في الأسواق، فتراهن هذه الجاهلة ويراهن بعض النساء والفتيات الجهلة، فيظن بعضهن أن هذا لا بأس به، وتقول: رأيت فلانة المدرسة، رأيت فلانة الأستاذة، رأيت فلانة الكبيرة وهي تمشي كاشفة، فلماذا لا أكشف ولماذا لا أتبرج؟ فتكون هذه الداعية بفعلها آثمة عليها إثمها وعليها إثم من ضل بسببها. هذا من حيث الفعل. كذلك أيضا من حيث القول، الذين يدعون علنا في إذاعاتهم أو في كتبهم أو في نشراتهم أو في مجالسهم، لا شك أيضا أنهم يضلون خلقا كثيرا، وإذا أضلوهم فإن عليهم مثل آثام أولئك الذين ضلوا بسببهم والعياذ بالله. الذين يدعون إلى تبرج النساء مثلا، يدعون إلى إشاعة الغناء والتلذذ به، يدعون أيضا يدعون إلى ترك صلاة الجماعة وأنه لا حرج في تركها، أو ربما ترك الصلاة كليا، يقولون لا أهمية لهذه الصلاة أو ما أشبه ذلك، فضلا عن الذين يدعون إلى إباحة الزنا ويقولون لماذا تمنع المرأة، لماذا تمنعونها أن تبذل نفسها باختيارها لمن يفجر بها. هؤلاء دعاة إلى العهر وإلى الفساد وما أكثرهم. كذلك الذين يدعون إلى الانحلال الكلي من الدين، إلى التخلي منه، يقولون إما أن يقولوا إن الإيمان في القلب فلا تؤاخذونا بأعمالنا ولا تنكروا علينا، لا تنكروا علينا الأعمال التي نعملها، نحن أحرار نعمل ما نشاء ونترك ما نشاء فلا تنكروا علينا. هؤلاء بلا شك يظهر عليهم أنهم منافقون، وأنهم يقولون هذا الكلام مجرد نفاق لا أنه عن عقيدة. لا شك أن من قال ذلك فإنه يضل بسببه خلق كثير، فيكون عليه إثم كفره وإثم كل من تبعه على ذلك الكفر وعلى ذلك النفاق وعلى تلك المعاصي وعلى تلك البدع، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، وكذلك على إثم الدعوة إلى الكفر والدعوة إلى البدع والدعوة إلى المعاصي والمحرمات. نعرف أن المسلمين والحمد لله عندهم دعاة يدعون إلى الله تعالى، منهم من هم مفرغون للدعوة إلى الله تعالى في داخل المملكة وفي خارجها. فيوجد في داخل المملكة منهم كفار بوذيون ونصارى وهندوس وسيخ ونحوهم من الأديان الباطلة، ثم يوفق الله تعالى أهل الدعوة مكاتب الدعوة وغيرهم إلى أن يهتدي بواسطتهم خلق كثير، واحد أو اثنان أو أكثر، فيكون لهم أجر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني على وجه التقريب والتمثيل. وكذلك أيضا إذا كان اهتداؤهم بواسطة، يعني بواسطتك أيها الإنسان ولو لم تباشر ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. فإذا جهز إنسان داعية من الدعاة إلى البلاد الخارجية فاهتدى على يديه خلق، أسلم بسببه واحد أو عدد، كان ذلك له أجر، هذا الذي تصدق له أجر، وهذا الذي دعا له أجر، وهذا الذي جهز له أجر، وهذا الذي كتب له أجر. لهم أجر كبير على هذه الدعوة وعلى هذا الاهتداء. في أي مجالات الدعوة، سواء كان الداعي خطيبا يعلم الناس في الخطاب، أو كان كاتبا يكتب مؤلفات وينشرها، أو يرسلها بأي واسطة ولو بواسطة ما يسمى بالإنترنت أو نحوه، يحصل له أجر كبير على ذلك ولمن ساهم في ذلك. كذلك أيضا إذا كان بواسطة صوته في إذاعة أو نحوها أو في صحف منتشرة، يحصل له أجر. إذا هدى الله تعالى بواسطته من أراد الله تعالى به خيرا. نعرف أيضا أن دعاة الشر كثير، ويعتقدون أنهم على خير وأن الصواب في جانبهم. فالنصارى يجهزون من يسمونهم بالمبشرين الذين يدعون إلى النصرانية، وينفقون عليهم النفقات الكافئة الكثيرة المتكاثرة. لماذا؟ يدعون أن دينهم هو الدين الصحيح فيضلون خلقا كثيرا. ولكن مثل ما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يذكر لنا الدعاة إلى الله أن هؤلاء المبشرين يضلون خلقا كثيرا، يخرجونهم من الإسلام بسبب الجهل. ثم إذا جاءهم واحد من الدعاة إلى الإسلام وشرح لهم تعاليم الإسلام، عرفوا صحة ما يدعو إليه وعرفوا محاسن الإسلام، فرجعوا وتابوا وأسلموا، سواء كانوا قبل ذلك على الإسلام ثم تنصروا، أو كانوا لا دين لهم ثم تنصروا. فإذا جاءهم الدعاة إلى الإسلام وبينوا لهم، هداهم الله تعالى وسددهم ووفق أولئك الدعاة إلى الخير. فهؤلاء دعاة إلى النصرانية، وكذلك إلى غيرها من الأديان المنحرفة. كذلك أيضا تعرفون أن هناك دعاة إلى البدع، فمثلا الرافضة ماذا يبذلون من الدعوة إلى عقيدتهم، ويمحقون الأموال الطائلة ويرسلون الدعاة إلى البلاد البعيدة، ويهتبلون غفلة الناس الذين ليس عندهم علم بالعقيدة ولا بالتوحيد ولا بمعتقد أهل السنة والجماعة، فيدعونهم إلى عقيدتهم الضالة. ما عقيدتهم؟ يدعونهم إلى تكفير الصحابة رضي الله عنهم، وبالأخص الخلفاء الثلاثة وغيرهم، يدعونهم إلى الطعن في القرآن وإلى رد الأحاديث الصحيحة وإلى الطعن في الأئمة، الأئمة المتبعون الإمام أحمد والإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة والبخاري ومسلم ونحوهم، كلهم عندهم يكفرونهم ويضللونهم. يدعونهم إلى أن يعترفوا بما هم عليه من هذا التكفير وهذا التضليل. كذلك أيضا الكثير من المبتدعة، نعرف أن مثلا المعطلة يدعون إلى التعطيل، العلمانية يدعون إلى معتقدهم، الحداثيون يدعون إلى ما هم عليه، البعثيون يدعون إلى ما هم عليه، الإباضية يدعون إلى ما هم عليه، فيضلون خلقا كثيرا. فعليهم إثمهم وإثم كل من ضل بسبب دعوتهم، ولا ينقص ذلك من آثام أولئك الضالين شيئا. ولا ذلك لأنهم تسرعوا ولم يتثبتوا فقابلوا المعصية بدون تثبت، أو اعتنقوا تلك البدعة بدون تثبت، أو اعتقدوا ذلك الدين المنسوخ أو الدين الباطل بدون تثبت، فكان عليهم إثم كفرهم، وكان على الدعاة مثل تلك الآثام. فهذا حديث عظيم يفيد أن كل من دعا إلى الخير، إلى الإسلام أو إلى الطاعة أو إلى السنة، فاهتدى على يديه واحد أو أكثر فله مثل أجره، وكل من دعا إلى الكفر أو إلى البدع أو إلى المعاصي فضل بسبب دعوته أحد فعليه مثل وزره، ووزر أولئك كامل، أولئك الذين ضلوا وزرهم كامل والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية.
سائل يقول: هل كتاب الصحافة والمذيعين الذين يزينون للناس الشر ويدعونهم إليه بعناوين براقة جذابة للجهال وعامة الناس، فهل عليهم مثل آثام من تبعهم ويدخلون في الشطر الثاني من هذا الحديث؟ وبماذا توجهون أمثال هؤلاء؟
لا شك أن كل من زين الباطل وزيفه ورونقه حتى راجع للنفوس الضعيفة أنه يعتبر متسببا في الإضلال. ولا شك أن كثيرا من الصحفيين الذين ينشرون مقالات سيئة ويردون المقالات الصحيحة، وإذا جاءتهم المقالات السيئة جعلوا لها عناوين جذابة حتى يقرأها الجهلة، فإذا قرأوها سببت انحرافا كثيرا في العقائد وفي الأخلاق وفي الأعمال، ودعت إلى فعل معاصي وإلى مخالفات، فيكونون بذلك متسببين في إضلال خلق كثير، فيكون عليهم بقدر ذلك من الإثم.
سائل يقول: من لا يستطيع الدعوة لأنه لا علم له، هل بذله لماله للدعاة على الأشرطة والكتيبات والنشرات يعتبر بذلك من الدعاة إلى الله؟
يعتبر بلا شك. الدعوة إلى الله ليست خاصة بالكلام، ذكرنا أن الداعي يدعو بفعله، وأنه يدعو بقوله، وأنه يدعو بماله. قد ورد في الحديث: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. فالجهاد بالمال ونفقة المال في وجوه الخير تعتبر أيضا من الوسائل التي يحصل بها الأجر الكبير على حسب النية، إذا لم يخالطها رياء ولا سمعة ولا تمدح ولا غير ذلك، وكانت خالصة لوجه الله.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
هذا حديث يتعلق بالقضاء والقدر، ويتعلق بالأفعال وبالأمر والنهي، وبالعبادات وما أشبهها. القوة في هذا الحديث هي القوة الحسية، هذا هو الظاهر، والضعف هو الضعف الحسي، ولكن قد يدخل في ذلك القوة المعنوية والضعف المعنوي. فالمؤمن القوي يعم ما إذا كان بدنه قويا وجسمه قويا فإنه أقوى في النكاية بالعداء، إذا كان في القتال كان أجرأ من الضعيف بحيث أنه يجدل الأبطال ويقتل الرجال ويهزم الأعداء ويدرك الهاربين ونحوهم، فتكون قوته البدنية سببا في انتصار المسلمين، بخلاف ما إذا كان ضعيف البنية ضعيف الجسم فإنه لا يستطيع أن يدرك هاربا ولا أن يرفع شيئا ثقيلا ولا أن يقوى على إدراك أو قتال الأعداء لضعف بدنه ولضعف تركيبه. ومع ذلك فإن هذا من الله، الله تعالى هو الذي خلق الخلق فجعل هذا قويا وهذا ضعيفا، هذا هزيلا وهذا سمينا، وإن كان لذلك أسباب، يعني قوة التغذية وكذلك من الأسباب أيضا المرونة، التمرن على الحمل وعلى السير وعلى تنمية الأعضاء وتقويتها، يكون لها سبب بإذن الله في قوة البدن، بخلاف الذي يرضى بالخمول ودائما وهو جالس لا يمرن بدنه ولا يحمل ولا يمشي، فإن بنيته تكون ضعيفة وجسمه يكون ضعيفا. فهذا على أحد الأقوال أن المراد القوة الحسية، قوة الجسم ومناعته وضعف الإنسان وضعف بدنه. فالمؤمن القوي هو الذي يقدر على حمل الأشياء الثقيلة وعلى المشي المتواصل وما أشبه ذلك مما لا يقدر عليه المؤمن الضعيف. والقول الثاني أن القوة هاهنا قوة معنوية، وأن المراد قوة القلب، وهو أن يكون المؤمن قويا قلبه بحيث أنه يكون جريئا على إنكار المنكرات وعلى الإفصاح بالحق وعلى إيضاح الدلالة وعلى إنكار المنكر والأمر بالمعروف، قويا على حرمات الله بحيث أنه لا يخاف في الله لومة لائم. المؤمن القوي إذا كان قلبه قويا تجرأ على أن يقول للمسيء إنك خاطئ ويقول للعاصي إنك عصيت ولا يبالي، ولو كان ذلك العاصي أميرا أو وزيرا أو كبيرا أو ثريا، يفصح له ويتجرأ عليه ويقول له أخطأت. ولو كان ذلك المؤمن من أطراف الخلق، لو لم يكن له معرفة، لو لم يكن عنده علم ولكن علم بأن هذا القول خطأ فقال لصاحبه قد أخطأت يا هذا. علم بأن هذه معصية فقال لصاحبها وتجرأ وقال ولم يخف وقال لقد عصيت، هذه معصية، أنت من العصاة، أنت من الخارجين عن الطاعة. لا يبالي ولا يخاف من الناس، وإنما يخاف من الله ويعمل بقول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني، وقوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، لا يخشى إلا الله، يعمل بقول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهذا حقا هو المؤمن القوي الذي يجرأ على إنكار المنكرات وعلى إظهار الخير وعلى إظهار الأمر بالمعروف وعلى يتجرأ على أن يقول الحق ولو على نفسه ويقول الحق ولو كان مرا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أصحابه، يقول أبو ذر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، أي أن المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم، يفصح بالحق ويظهره ويدل عليه ويقول هذا هو الحق ولو خالفه من خالفه، ويقول للمسيء قد أسأت ويقول للمحسن قد أحسنت، ويفضل أهل الخير ويرفع مكانتهم إذا كان قادرا ولو كان دونهم في المنزلة ولو كانوا أدون الناس، ويحقر أهل الشر ويقلل من شأنهم ويحتقرهم ولا يرفع بهم رأسا ولو كانوا رؤساء ولو كانوا فصحاء ولو كانوا ما كانوا. هذا حقا هو المؤمن القوي. ويعم ذلك أيضا كل قوة يدخل فيها أيضا قوة البدن والقوة في الكسب، الذي يقدر على أن يكتسب المال ثم ينفقه في وجوهه، وكذلك أيضا يكون جريئا عند الناس على إنكار حرمات الله تعالى أو ما أشبه ذلك. هذا هو المؤمن القوي. المؤمن الضعيف هو ضعيف القلب بحيث أنه لا يكون معه جرأة على إنكار المنكر، يخاف من الناس، إذا رأى المنكر استحيا أن يقول هذا منكر، مع أنه يعرف بأنه منكر وبأنه محرم، ولكن يستحيي من الناس، يقول هؤلاء أعلم مني وهؤلاء أكبر وأثرى وأغنى وأقدم، فكيف أتجرأ عليهم، أستحيي أن أتكلم أمامهم لأني فقير وحقير وضعيف. نقول إن هذا الضعف ضعف في المعنى، وأنه وإن كان مؤمنا لكن لما كان إيمانه ضعيفا كان أقل حالة وأقل نفعا من المؤمن القوي. فالحاصل أنه يقول عليه السلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عرفنا أن القوة يدخل فيها القوة الحسية، قوة البدن وقوة المعنوية وهي قوة القلب، لكن لا بد أن يجتمع، فإذا كان المؤمن القوي الذي هو نشيط وسمين وقوي بحيث يحمل الثقيل ويقطع الكفار ولكن إيمانه ضعيف فإنه لا يستفاد منه في نفع المسلمين، فلا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف ولا يغير ما يراه من المحرمات ولا يتجرأ على الكلام على الكبير ونحوه. وكذلك قد يكون المؤمن القوي قويا على الاكتساب، يكتسب الأموال ويجمعها ويثري وتكثر تجارته وتكثر أمواله، ومع ذلك لا ينتفع بها فلا ينفقها في وجوه الخير ولا يصل منها أمرا أمر الله تعالى به أن يوصل، بل يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فمثل هؤلاء لا خير فيهم ولو كانوا ما كانوا، ولو كانوا مثلا تجارا، ولو كانوا أقوياء، ولو أن أحدهم يجندل الأبطال ويصرع الرجال، ولكن لما لم يكن فيهم القوة الإيمانية لم ينتفع بهم. فإذا كان المؤمن قوي القلب وقوي البدن واستعمل قوته بما يحبه الله وفيما يرضي الله تعالى فإنه يستفاد منه ويكون خيرا للبلاد وخيرا للعباد، ويكون أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي نفعه قاصر. ولو كان ذلك المؤمن الضعيف عنده علم ولكنه قصر على نفسه، ولو كان عنده عبادة، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن لما لم يظهر أثره في عباد الله لم يكن فيه خير للناس. وورد في الحديث أفضل الناس أنفعهم للناس، يعني الذي ينفع الناس في دينهم وفي دنياهم، هذا حقا هو الذي يكون نفعه عاما يستفاد منه. لا شك أن هذا حقا هو الذي يقيم حدود الله تعالى، وهو الذي يؤثر في البلاد وفي العباد فيفيد ويستفاد منه، بخلاف من اقتصر على نفسه ولو كان دائما عاكفا في المسجد، ولو كان دائما يقرأ ويذكر الله ويصلي ويصوم، ولكن لا ينفع الناس بشيء، فنفعه ولو كان فيه صلاح لكن لا يستفاد منه. فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله تعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير، أي في كل من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي في كل منه خير، وذلك لأن فيهم الإيمان. إذا كان الإيمان في قلوبهم فإن الإيمان فيه خير، خير الضعيف لنفسه حيث أنه يعبد الله ويتقيه ويصلي ويصوم ويتورع عن المحرمات ويصل الرحم وينفق على نفسه وينفق على ولده ويحج ويتصدق إذا قدر ويصلي ويركع ويسجد ويذكر الله بكل حالاته، ففيه منفعة. وقد تكون هذه الأفعال سببا في اهتداء خلق كثير، وتكون أيضا سببا في اقتدائهم به، إذا رأوه يتعبد اقتدوا به وعلموا أنه على خير فيتعبدون كما يتعبد. ففي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف فيهم خير وهو الإيمان والعمل الصالح. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحرص هو بذل الجهد في تحصيل ما هو نافع. الإنسان إذا حرص على النفع بذل جهده وبذل وسعه، والنافع يصدق على النافع في الدين والنافع في الدنيا. فالنافع في الدنيا النفع المباح الذي هو الكسب الحلال، يعني أن الإنسان مأمور بأن يبذل الأسباب في طلب الرزق، وأن هذه الأسباب قد جعلها الله تعالى مؤثرة، جعل فيها فائدة وجعل فيها نفعا، ولو شاء لم يكن فيها فائدة، فهو سبحانه الذي قدرها وجعلها مفيدة. فالإنسان يبذل الأسباب ويعتقد أن الله تعالى مسبب الأسباب، ولذلك يذكر الله تعالى عباده بأنه هو الذي جعل هذه الأسباب مؤثرة. الإنسان مثلا إذا كانت رغبته في الحرث اجتهد في أن يحرث الأرض ويغرس ويزرع حتى يحصل له من نتاج الأرض ومن ما يخرج منها رزقه وقوته وقوت عياله وما يتصدق به وما ينفع به، ولكن يعرف أن الله تعالى هو الذي يوفق لذلك. ولذلك قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما. فإذا غرس وزرع علم أن هذا من جملة الأسباب التي جعلها الله مفيدة. وكذلك إذا اشتغل بصنعة بحرفة من الحرف، إذا اشتغل بحرفة يدوية أيا كانت ولو كانت رذيلة عند الناس، ولو اشتغل بكونه حائكا أو حلاقا أو حجاما أو غسالا أو خياطا أو دباغا أو خرازا أو حدادا أو نجارا، يعني أي حرفة، يعلم أن الله تعالى هو الذي يسرها وهو الذي أقدره وجعله عارفا بذلك، أعطاه اليدين ليعمل بهما وليتكسب وليحترف. فيحرص على ما ينفعه من هذه الحرفة ويعتمد على الله تعالى في أنه يجعلها مفيدة. وكذلك أيضا إذا تعاطى تجارة يعرف أن الله تعالى هو الذي جعلها مفيدة وجعلها نافعة ويسر أسبابها، فيكون ذلك من الحرص. كذلك أيضا إذا اختار أن يربي ماشية فإن ذلك أيضا مما ينفع. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، يعني على ما ينفعك في الدنيا من المكاسب المباحة التي إذا تعاطيتها حصل من ورائها كسب حلال ورزق مباح، هذا من جملة ما ينفع. كذلك أيضا يدخل في ذلك ما ينفعه في ما ينفعه أيضا في عاقبة أمره، وذلك بأن يعرف أنه إذا رزقه الله تعالى فإن من جملة ما ينفعه أن يقدم لآخرته مما أعطاه الله من هذا الكسب ومن هذا المال، أن يقدم لآخرته أن يتصدق وأن ينفق في وجوه الخير، فذلك مما ينفعه، احرص على ما ينفعك. كذلك أيضا لا شك أن مما ينفعك الأعمال الصالحة، يعني الأعمال البدنية والأعمال القولية والمالية، احرص عليها، فاحرص على العبادة، احرص على أداء الواجبات، واحرص على ترك المحرمات، واحرص على أداء حقوق الله عليك، فتؤدي الصلوات كما أمرت، وتصوم كما أمرت، وتتصدق وتحج، وتنفع نفسك، وتقدم لآخرتك عملا ينفعك وتستفيد منه. هذا كله مما أقدرك الله تعالى عليه، فإذا حرصت عليه كان في ذلك فائدة وخير كبير. كذلك أيضا احرص على ما ينفعك من تحصيل الفوائد العلمية، احرص على تعلم العلم النافع، احرص على تعلم ما ينفعك في آخرتك، تعلم كتاب الله ومعانيه، وتعلم السنة النبوية، وتعلم الكيفية التي إذا سلكتها نجحت في دنياك ونجحت في آخرتك، ووجدت عملا صالحا مبرورا ييسره الله تعالى لك ويثيبك عليه. لا شك أن هذا كله من جملة ما أمر الله تعالى به ومما يحبه، فكل ذلك داخل في قوله احرص على ما ينفعك. ثم الإنسان لا يستبد بنفسه ولا يعتمد على قوته، بل يستعين بالله، ولذلك قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لما أمرنا بأن نعبده أمرنا أن نستعينه، أي نستعينك على عبادتك ونستعينك على كل ما نحتاج إليه. فلذلك قال في هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وذلك لأن الإنسان خلق ضعيفا، يقول تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فلا قوة له إلا بإمداد من الله، لا قوة له إلا أن يمده الله تعالى بقوته وأن يعطيه ما يستعين به، لا قوة له إلا إذا أعانه الله على أمور دينه وعلى أمور دنياه. فأنت تقول بلسان الحال إنني ضعيف إلا أن يعينني الله، إن الله تعالى هو الذي يوفقني وهو الذي يساعدني وهو الذي يمدني وهو الذي يقويني على ما أعمله من أعمال دينية أو دنيوية، وتقول أيضا بلسان المقال يا رب أعني أعني على أمور ديني حتى أتعفف وحتى أكتسب مالا حلالا. يا ربي أعني على ما أقوم به من هذه الحراف، أعني على كسب حلال، أعني على تجارة أتجر بها وأكتسب كسبا حلالا، أعني على هذا الحرف، أعني على تربية هذه الماشية، أعني على هذه الحرفة وهذه الصنعة حتى تنتج ويكون لها ثمرة وأستغني بها وأتعفه بها عن الحاجة إلى أحد من المخلوقين. فإذا استعان بالله تعالى فإن الله تعالى يعينه. قال تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وذلك أن بعض الناس يستبد برأيه ويدعي أنه لا حاجة به إلى ربه، يستغني عن الله ويستغني عن إعانته ويقول هذا بحولي وهذا بقوتي، وما علم أنه ضعيف وأنه لا حول له ولا قوة ولا طول، وأن الحول حول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لأحد من حال إلى حال، ولا قوة ولا قدرة له إلا بالله تعالى. فعليه أن يستعين بالله في كل حالاته. فالذين يستبدون بآرائهم ويدعون أنهم أهل ذكاء وأهل فطنة وأهل معرفة وخبرة وتجربة في الأمور، وأنهم لا يحتاجون إلى أن يعينهم الله، فيقولون قد نجحنا في صنعتنا، تعاطينا هذه التجارة فنجحنا وأثرينا وكثرت أموالنا، ونسوا أن الله تعالى هو الذي يسر لهم ذلك، ولو سلط عليهم لتلفت أموالهم. أو يقولون نجحنا في تربية هذه المواشي حتى أثرينا وكثرت أموالنا، أو يقولون نجحنا أيضا في غرسنا وفي أشجارنا وفي زروعنا وأثمرت ثمرا كثيرا، كأنهم مستغنون عن الله وعن إعانة الله تعالى. المشاهد أن مثل هؤلاء إذا لم يفتقروا إلى ربهم ولم يظهروا الحاجة إليه أنه يسلبهم ما أعطاهم أحوج ما كانوا إليه، فإن كل ما في يد العبد فإنه ملك الله وعطاؤه ومنه، فهو الذي ييسر للعباد ما أعطاهم وما حولهم، وإذا شاء سلبهم ما أعطاهم. فكم من إنسان أمسى وهو غني فأصبح فقيراً.